الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن محمد بن قدامه رحمه الله: لا خلاف بين اهل العلم فيما علمنا في استحباب الولاءه باليمنى، يعني في وضوء وغيره، من نقول عن ذلك أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بمثاله قبل يومين. وأصل استحباب ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تنعله وتردده وصبوره وفي شأنه كله. ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، وقال الله تعالى: وأيديكم، وقال: وأرجلكم. فالفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة، يجعلون اليدين عضوة والرجلين عضوة، ولا يجب التركيب في العضو الواحد. قال القاسم: وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث. فصول المسائل يذكرها القاسم الفراقي ومحمد بن قدامة رحمة الله عليهما، منها قول غسل اليد قبل الغسل يعني انها من السنن والمستحبات، انك عند الوضوء وعند الغسل انك تبدا باليمين قبل اليسار، هذه من السنن وليست من القواعد، مش فرض. يقول لنا ابو قدامه ان العلماء ما اختلفوش في ذلك، يعني انه اجمع العلماء انه يستحب ان يبدا باليمين قبل اليسار، يعني في الوضوء وفي الغسل وغير ذلك. كان الدليل بتاعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب، كان رواية، كان يعلم التيمم في تنعله وتردده وظهور الشأن كله، كان يعلمه التيمم يعني البداء باليمين قبل الشمال، في تنعله يعني في لبس النعل، وفي تردده يعني في تنشيط شعره صلى الله عليه وسلم، وفي ظهوره يعني في الوضوء وفي الغسل، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله يعني الأفعال اللي بيفعلها صلى الله عليه وسلم يبتدي باليمين قبل اليسار. هيطلع من بيته مثلا هيطلع برجل اليوم، هيدخل المسجد هيدخل برجل اليوم، وفي الأشياء الطيبة ذلك. في دخول الخلاء هنا يدخل برجل اليوم صلى الله عليه وسلم، في خروجه منه يأخذ باليمنى صلى الله عليه وسلم، في تسليمه وأخذه وعطائه هذا باليمنى، في استنجائه يقوم باليسرى. فعلى ذلك الأشياء الطيبة الإنسان يباشرها المستحب فيها أنها تكون باليمنى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يستعمل يده اليسرى في أكله وشربه، فقال: قل يمين. قال: قل يمين. فالرجل رفض وقال: لا أستطيع، وكأنه يتوضا يعني قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق ان يقول له: لا استطعت، لا استطعت. قالوا: فما رفعها الى فيه، فما رفعها الى الشريف، لم ترفع الى فيه، لانه كذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطيع. قالها رافضا تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. والانسان حتى ولو كان عادته انه بياكل بالشمال وانه يريد الشمال ايسر عليه من اليمين، ولكن امر النبي صلى الله عليه وسلم واجب التنفيذ. فلما ركض الرجل وتنطع ورد انه لا يستطيع، فكانه قال: ان كان فلا تستطيع حقا، فكان على ما كان او على ما قال. فهنا فرق بين الاكل والشرب باليمين ان هذا فرض واجب، وبين تقديم اليمين على الشمال للاشياء اللي فيها عضوين هذا سنه مستحب. يبقى هنا في فرق بين الاكل باليمين هذا واجب، الشرب باليمين هذا واجب، ولا يجوز الاكل والشرب الشمال الا لمن لا يستطيع حقيقه، وان تكون يده اليمنى مشغوله او ضعيفه، او انه فيها شيء يمنعه من ذلك، فيها جبس او غيره، يبقى هنا معذور. لكن الحاجات اللي فيها عضوين في الوضوء في الغسل يبقى يبدا باليمين، ان يبدا باليمين ليس فاصل وانما سنه، واتفاق العلماء على ذلك انها ليست من الفروض وانما من النوافل. ولذلك اجمعوا على انه لا اعاده على من بدا باليسار، يعني لو ان انسان في اثناء وضوءه فما خدش باله وراح باله يجيله الشمال في الغسل قبل يده اليمنى، فهنا اساء انه قال هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وضوءه ده صحيح. لو انه هو بيغتسل بدا شق الشمال قبل شق اليمين، هنا الغسل بتاعه صحيح، ولكن خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا برضه من الاحاديث اللي في هذا المعنى حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. والحديث ذاك رواه الامام ابن ماجه ورواه برضه الامام ابو داود ورواه الامام احمد. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بايمانكم. اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بايمانكم. وفي روايه بميامينكم. وهذا الحديث قد يفيد الوجوب انه يجب البداء باليمين، ولكن الاجماع صارف لهذا الوجوب عن لهذا الامر عن الوجوب الى الاستحباب. برضو في حديث اخر لعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما ذكر وجوب النبي صلى الله عليه وسلم انه بدا باليمين قبل الشمال. في حديث حمران قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رايت عثمان رضي الله عنه توضا فاشرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفوق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفوق ثلاثا. بما هنا انه بدا فغير من اليمين الاول وبعدين الشمال بعدها فعل عثمان ثم نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. في اخر الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيه نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذلك. الحديث موجود في البخاري صحيح مسلم أيضا بالباب اللي ذكرناه. ثم كان الإمام القرآن نسبه لأبي داود. هنا طبعا على طريقة المحدثين انه من الخطأ ان ينتج حديث ابي داود وهو موجود في البخاري ومسلم، ولكن نقول له عذر انه فقيه يعني ما بيتبعش طريقة المحدثين في ذلك، ولكن عادة الفقهاء الاعتماد على سنن ابي داود. سنن ابي داود عمدة كل فقهاء، كل فقيه يجي يطلع احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبها من سنن ابي داود. للسهولة اللي سنن ابي داود مرتبه على ابواب، وإن كان أكثر الحديث الموجودة فيه موجودة في مسند الإمام أحمد، ولكن المسند يعصر البحث في الحديث في صعب البحث فيه، لكن سنن أبي داود مرتب على أبواب وهو أصلا عامل السنن لإمام أبي داود رضي الله عنه علشان الفقه يعني كتاب نفسه فقه حديث المذاكر كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على أبواب الفقه. فلذلك عمدة كل الفقهاء سنن أبي داود أكثر من اعتمادهم على البخاري ومسلم وغيرها في المسائل. ولذلك هتلاقي كثير من الفقهاء ينسب الحديث لأبي داود إنه تحت إيده سهل إن يجيب منه الحديث. البخاري يمكن يصعب إن يجيب منه مصدر الحديث. البخاري طبعا أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ولكن مقطع الأحاديث في مواضع يذكر الحديث خمس مرات ست مرات وعشر مرات يجزأ منه أجزاء في حجر عشان تطلع الحديث يصعب عليه تجيب من هنا ولا من هنا ولا من هنا من أوله لآخره تلاقي الحديث. البخاري كان فقيه فتدويبه يدل على فقه ويقوم يحتج بالجزء بس من الحديث اللي يفيد الجزئية اللي هو عايزها كشيء دقيق يعني مش مكافئ. فلذلك كان صعب البحث في صحيح البخاري عن الحديث عشان تجيبه كامل الا بالتتبع في الاماكن. لكن سنن ابي داود يعني سهل غايه السهوله ان يجيب الحديث من مكان واحد. فلذلك كان الفقهاء اكثرهم يعتمدون على سنن ابي داود. فما نستغربش لما نلاقي ابن قدامه كثيرا ما يقول رواه ابو داود والحديث ده موجود في البخاري ومسلم زي ما ذكرت. برضه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو نسب ابي داود وفعلا نسب ابي داود وبرضه في عند الامام النسائي في قريبا من هذا الشيء انه توضا له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدا باليمين قبل الشمال. يقول لنا بعد كده ولا يجب ذلك ولا يجب ذلك. ليه ما يجبش؟ قبل كده نقل لنا اتفاق الفقهاء. وهنا بقى بيستدلنا بالقران انه اللي ربنا ذكر فيه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فذكر اليد وما قدمش اليمين على الشمال قط ايديكم. وبعد كده قال وارجلكم الى الكعبين وما قالش الرجل ثم الرجل. فدل على انه جعل اليدين بمنزله العضو الواحد وجعل القدمين بمنزله العضو الواحد. فلا يجب تقديم واحد على الاخرى انما يستحب ويسن ان يبدا اليمين قبل الشمال. يقول لنا ابو القاسم الخراقي مساله وفرض الطهاره ماء طاهر وازاله الحدث. فرض الطهارة ماء طاهر. يمكن الكلمة دي هيعترض عليها القدامى ولنا ان المقصود الطهور الماء الطهور والصور طبعا ان الماء اخذناه قبل كده التقسيمة الفقهية انه منه ما هو الطهور الماء المطهر في نفسه ومطهر غيره ومنه ما هو طاهر فقط طاهر في نفسه ولكن ما يطهرش غيره زي الماء المقير. فنقول اذا كان الماء لابد يكون بماء مطلق الوضوء يكون بماء مطلق. فإذا إنسان جاب شاي مثلا هيتوضى بيه ما ينفعش ممكن هو مية ولكن مية عليها شاي يبقى على ذلك يقول له ما هوش ماء مطلقا ولكنه الآن ماء مقيد بشيء. فهنا جاء المقصود يقول هو الماء طاهر وذل مقيد ليس مطلقا يبقى ما يصلحش لرفع الحدث. فلذلك التعبير بالماء الطهور أجمل وأصح من أن يكون ماء طاهر فقط. الليلة هنا فرض الطهارة ماء من الطهور وإزالة الحدث. الحدث يعني ما يكون في الإنسان من بول أو غائط أو إنه إخراج ريح أو غير ذلك. فعندما إزالة الحدث يكون بالاستنجاء أو بالتدمير أن يزيل الحدث بالاستنجاء أو هنا بمعنى الواجب والصواب من قول الفقهاء وقول الاصوليين ان الفرض يساوي الواجب. وحنقول الاحكام الفقهيه هتنقسم خمس تكليفيه يعني تنقسم خمسه اقسام. نقول الفرض هو نفسه الواجب وعكسه المحرم. يبقى الفرض ان هو يجب امر تفعل يبقى افعل هنا يكون على الوجوب. عكسه لا تفعل لا تفعل يبقى على التحريف والحكم تكليفي افعل هذا فرض او واجب لا تفعل هذا محرم يحرم عليك. بعد الفرض برضه يقول افعل وتيجي قرينه تصرف وعن الوجود يبقى نقول هذا مستحب او مندوب او سنه سواء متاكده او غير متاكده. عكسها المكروه لا تفعل وتيجي قرينه تفيد انه هنا مش مقصود منه لا تفعل هذا التحريم. يبقى دي اربع احكام هنقول الفرض وعكسه الحرام المستحب وعكسه المكروه وفي النص منزله تكمله للخمسه هسميها المباح. المباح والراجح ان الاحكام الفقهيه مفيش فيها انه حكم او تعبريه يعني مفيش فيها حاجه اسمها مباح فيها ولكن قد يكون مباح بالجزء ولكنه اما مطلوب الفعل بالكل او مطلوب الطلب الطرد بالكل ولما تيجي امثله ذلك نذكرها. فهنا الغرض من كلمه الفرض في الطهاره يعني الواجب سواء عبر عنها بالفرض او عبر عنها بالواجب هي ايه؟ عند الاحناف هيفرقون بين الفرض والواجب وان كان المحصله هتبقى واحده. يعني الجمهور هيقول لنا لما يقول فرض تفعل كذا يساوي واجب تفعل كذا. الفرض ما من القران او من السنه والواجب كذلك. عند الاحناف هيقول لك لا الفرض اللي يكون قطعي الثبوت يعني اللي الدليل بتاعه الرواة بتوعه كتير القرآن متواتر محدش يقدر يشك في ان القرآن ده كلام ربنا وانه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية جمع عن جمع الغاية ما وصل لنا كما العالم ساقهم على الكلم. يبقى هنا يقول لنا اختلف بتاع اسنان الرجال اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل طبقة من طبقات اعداد ضخمة مش ممكن يفهم. فهنا يقول لنا ده قطعي الثبوت. كذلك الحديث المتواتر ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قطعي الثبوت. الحديث يعني رواه مجموعه من الصحابه وعنه مجموعه من التابعين وعنه مجموعه من تابعي التابعين مجموعه عن مجموعه عن مجموعه من اول السنه لغايه اخر من رواه. يبقى هنا نقول هذا قطعي في ثبوته. الاحناف يقولون ان اللي مثل هذا من نص القران او من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسميه قطعي الثبوت وده فكر الفرضيه. ده اللي اقول انه فرض كذا. اما ما يكون ظنيه الثبوت يعني يقول لي حديث رواه واحد من الناس واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او اثنين عن اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا, فيقول لنا العدد قليل اللي رواه, العدد قليل ده ممكن يكون ناس وممكن يكون كذا, فنقول لي انه هنعمل بيه بس مش هسميه زي ما هسمي القطعي, اقول لا ده قطعي الثبوت وده ظني الثبوت, وان كان ده ثابت ولا ثابت, الثابت يعني انه ما هواش غير ثابت مثلا, لا ده ثابت اثبتناه عن النبي صلى الله عليه وسلم, بس لما حد يحكم حد يحكم اقل شويه من حكم القران, هسمي ده فرض وهسمي ده واجب. هنا نقول لهم طيب سمي ده فرض وده واجب, في المحصلة ايه معناهم ايه؟ الفرض الذي يتركه ايه الامر الذي يأثم؟ طب الواجب الذي يتركه هذا برضه يأثم؟ يبقى هنا الخلاف خلاف لفظي بس, انه التسمية بيسموا انه ما سبق باسناد قطعي يبقى ده فرض عندهم في الوجوب, ما سبق باسناد ظني يبقى ده واجب عندهم في اللزوم العمل به. نرجع تاني هنا هنمشي على مذهب الجمهور ان الفرض سواء قلنا هذا فرض كذا قلنا يجب كذا المعنى واحد, فنقول مثلا تجب صلاة الظهر او فرض ان نصلي الظهر وهو ده هو ده, كذلك نقول يجب علينا صوم رمضان او فرض علينا صوم رمضان هو هو المعنى واحد في النهاية عند الجميع. فرض الطهارة يعني واجب فيها الماء الطهور وإزالة الحدث. تظاهر كلام الإمام السرطي هنا إنه فرض أو الواجب في الطهارة الماء الطهور, وقلنا الماء شرط فيها, وإزالة الحدث, وهنا اختلفوا هل إزالة الحدث هذا شرط لصحة الطهارة ولا إنه واجب من واجباتها. قبل القدامى هنا بيقول لنا إن كلام الفراقي اشتراط استنجاء لصحة الوضوء, هنا الشرط نقول هذا شرط في كذا, إيه معنى نقول هذا شرط؟ ونقول أحيانا هذا ركن, دي حاجات من الواجبات, يعني العمل الفلاني واجب يجب تعمله, يتأثرها من لو لم تعمله ركن في العمل, ركن يبقى عرفنا حاجة اسمها واجب, حاجة تانية اسمها ركن في العمل, حاجة تانية تقول لا ده شرط في العمل, ايه الفرق بين واجب وركن وشرط؟ يعني الكل واجب فيها, الكل واجب, ولكن الركن هيكون في داخل العمل نفسه, في داخل العمل زي ما نقول مثلا الصلاة فيها ركوع وفيها سجود, الركوع ركن, القيام ركن, السجود إذا هي دخلة فيها, يبقى وجود الركن وجود الصلاة, وجود كونك بتركع معناه أنت في صلاة بتصلي, كونك بتسجد معناه في صلاة, فنقول هذا ركن في العمل, ركن في العمل, يبقى وجود الركن وجود للعمل أو للعبادة, عدم الركن عدم للعمل وللعبادة, إذا قلنا صلى من غير ما يركع يبقى صلاته باطلة, إذا تعمد هذا الشيء أو ركع اللي فعل فيه هذا الشيء فاطل, إذا كان نفيا هذا الركن فيها. الشرط بقى الشرط نقول هذا شيء يتعلق به صحة العمل وهو خارج عن العمل بره العمل, إذا كأن الركن واجب من الواجبات جوه العمل هذا الركن, الشرط واجب من الواجبات بره العمل, الاثنين لا يصح العمل بدونهم. نقول الركن الشرط زي ايه؟ الوضوء مع الصلاة, الوضوء كونك صليت من غير وضوء صلاة باطلة, بينما هنا عدم وجود الوضوء عدم وجود الصلاة, لكن كونك متوضي مش معناه انك تصلي, يعني هنا انا توضيت مش معناه صليت العشاء, لكن انا صليت العشاء معناه انه لازم اكون متوضي انا, فلذلك هيقول لي ايه في الشرط؟ ان وجود الشرط ليس وجودا للعمل, عدم الشرط عدم للعمل, الركن وجود الوجود عدم عدم, يبدا الركن والشرط. هنا بقى اما يكلمني عن ازاله الحدث, هل ازاله الحدث نعتبر انه شرط لصحه الوضوء ولا انه واجب من الواجبات؟ تفرق ايه واجب في الوضوء ولا شرط في الوضوء؟ هنقول اذا قلنا انه شرط لصحه الوضوء معناه لو ان انسانا تداول مثلا ولم يستنجي ما استنجاش, راح متوضي بعد كده الله ده ما استنجاش الان هيستنجي, ينفع ولا ما ينفعش. الآن إذا قلنا إنه شرط لصحة الوضوء ما ينفعش، ما ينفعش الوضوء بتاعه واقف. إذا قلنا إنه واجب فيها ودي قضية تدرك الواجب بعد كده بيعملها بعد ذلك، أو أن إنسانا بعد ما تغوط وعرف إنه يستجمر وأمامه ماء هيتوضى يروح يتوضى من غير ما يستجمر، الآن هيستجمر بعدها، هل الاستجمار بتاعه صحيح؟ ده لو فرضنا انه لم يلمس عورته، يعني انه استجمر بحجارة او بفرقة غليظة على يده فشال اثر النجاسة الموجودة على بوله او على قبله. هنا لاحظ انه انقطع بوله وانقطع تغوطه واراد انه يتوضا، فعلى قول ابي القاسم الطرقي ولا شك من هذا هو الاحوط انه ما ينفعش لازم الاول يستنجي او يستجمر تزال النجاسة بعد ذلك يتوضأ. إذا فعل ذلك يبقى مفيش خلاف بين العلماء. ولكن برضه المسألة كمسألة فقهية، كلام العلماء إيه فيها؟ جمهور العلماء الأئمة الأربعة على أنه لو أنه توضأ قبل أن يستجمر ثم استجمر بعد ذلك بدون مس العورة أن وضوءه صحيح. ده الأئمة الأربعة. لكن في مذهب احمد قولان في المساله، قول الاشتراط والاختيار ابي القاسم الخرقي، قول بعدم الاشتراط ولا قول الجمهور او الموافق لقول الجمهور. والحكائي عند الشافعيه مثلا الى الامام النووي السنه ان يستنجي قبل الوضوء، السنه ان يستنجي قبل الوضوء. هنا كلهم برضو حيقولوا فرضنا انه توضا وبعدين جه يستنجي ما استفرده يبقى الوضوء بتاعه بطل لمسك الفرد في ذلك. عند المالكيه هتلاقي نفس الكلام موجود عندهم، يقول لنا بفوائد الدواني ان الاستجمار والاستنجاء لو توضا قبل الاستنجاء واستنجى بعد تمام الوضوء صح وضوءه بشرط الا يمس ذكره. وعند الأحناف هيقولوا نفس الشيء ويصنن الوضوء كثيرة وبعدين يذكر منها أنه يستنجي قبلها. فهتلاقي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لو توضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر الوضوء بتاعه صحيح بشرط أنه ما يمسش فرجه، وده قول عند أحمد. والقول الثاني عند أحمد اللي هو الأحوط والأوأنا أن الإنسان لابد أن يستنجي الأول أو يستجمر الأول ثم يتوضا بعد ذلك لا يأمن من أنه يمس عورته في ذلك. مسألة كلنا بالقصد الشرقي والنية للطهارة، والنية للطهارة. ابن قدامة يقول لنا نية الطهارة معنى قصد الطهارة، ده المعنى اللغوي يعني للنية، نوى كذا معنى قصد، وتأتي معنى العزم على الفعل، يعني نويت كذا معنى قصدت كذا أو عزمت على كذا. ومنه قولهم نقول للرجل العربي الآخر نواك الله بخير، نواك الله بخير معناها قصدك الله بخير، يعني فعل بك خير. يقول إذا نويت السفر معنى قصدت السفر، يبقى هنا نية فإن المعنى بتاعها القصد أو العزم. يقول لنا هنا النية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها. دي مسألة لنا علشان وضوء الإنسان وتيمم الإنسان ورد الإنسان هي عبادات، هي عبادات يلزمها فرق بين عادة وعبادة. هنا واحد يستحم عشان جلي حر، يستحم عشان يسمه عليه عرق أو غير، يبقى هنا دي عادة يستحم علشان صلاة الجمعة يصلي الجمعة هي عبادة، يستحم عشان هو على جنازة هي عبادة. يبقى هنا الغسل لما كان واقعا بين العادة والعبادة فبالتفرقة حتكون بإيه؟ مفيش إلا النية، النية والذي قوة عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهنا يعبد الله مخلصا أي موجه ومخلص عمله لله فقط، عمله موجه لله عز وجل فقط، حنفاء أي مائلين عن الباطل إلى الحق الذي هو دين الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. إذا النية من شرائط الوضوء والغسل، وطبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هيجي. فهنا الآية يقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كأن هنا فيه إشارة إذا قمتم تريدون الصلاة تريد تعلم تقصد الصلاة فاغسلوا فإن هنا الغسل في الوضوء المقصود به علشان الصلاة، إذا في نية العبادة، إذا قمتم تريدون العبادة فانوا هذه العبادة. المسألة الأولية أنها شرط في هذه العبادات، ده قول جمهور الفقهاء، الجمهور من مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء. لكن ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه الوضوء والغسل ما يحتاجوش لهذه النية، ممكن أنه يتوضأ من غير نية ويصح من غير، وما تكون نية إيه؟ فعند الإمام أبي حنيفة أن النية تكون للتيمم فقط، في التيمم يلزم فيه النية. فهو إيه الفرق بين الاثنين؟ الوضوء ما هي عبادة ودي عبادة، إيه اللي خلى هنا فريضة وهنا النية ما هيش فريضة؟ عند الأحناف فيقول لأن الآية لما ذكر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال ربنا ذكر لنا أشياء أربع حاجات ذكرهم في الآية، ما ذكرش فيها النية، ما قالش فيها النية. فيبقى على كده الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فعلوا كده. الجمهور أجاز وقالوا إزاي ما ذكرش فيها النية؟ إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قصدتم ونويتم العبادة افعلوا كذا، يبقى هنا كأنه في شيء مضمر هنا عبر عنه بإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يبقى هنا النية في هذه الجزئية. عند الأحناف قالوا لا، إحنا بننظر للآية كنص وما تقولناش حاجة مضمرة فيها، ما الناس داخل المضمر، إذا قمت معنى القيام إلى الصلاة يبقى توضأ، توضأ فعلوا إيه؟ ذكر فيها أربع حاجات بس، يبقى ما تزيدش عليها شيئاً عنها. ومشوا على هذه القاعدة في مسألة يمكن شرحناها في أصول الفقه، اللي هي إذا جاءت الآية بأحكام معينة وجاء الحديث بزيادة على هذه الأحكام، هل هذا الحديث يكون ناسخا للآية ولا ليس ناسخا للآية؟ هي الزيادة في الحكم. جمهور الفقهاء قالوا الزيادة في الحكم زيادة، يبقى نعمل بالقرآن وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف قالوا لا، الزيادة في الحكم يبقى نسخ للحكم الأصلي. يبقى هنا فنظروا إلى أن الحكم لما جاء في القرآن قيد بزيادة، لما انت شفت هذا التقييد يبقى نسخت اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، وينفعش نسخ القران بحديث الاحاد، يبقى ما تحتاجليش بحديث الاعمال بنيه. جمهور الاصوليين يقولوا اذا جاء القران وجاءت السنه تكمل، ننظر للسنه، اما القران اثبت شيئا السنه نفسه او العكس في ذلك، او جاءت بزياده تكمل ما في القران. في هذه الصوره الثالثه نقول ان ما نفتش القران، لأن القرآن تعمل كذا وكذا وكذا والسنة قالت وكذا أيضا، هذا ليس نفي قيمة القرآن، إذا العمل بالزيادة الجميع يعمل به. لكن إذا جاء القرآن وأثبت أشياء وقال هي الأشياء دي بس ولات السنة لات شيئا آخر، يبقى على ذلك نقول السنة نسخت شيئا، نسخت إيه؟ ما نسختش الأحكام الموجودة، ولكن نسخت إن دي بس. ويمكن ضربنا لها أمثلة قبل ذلك، من الأمثلة الواضحة فيها قول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ذلك. القرآن ذكر أربع حاجات، قل لا أجد إلا هذه الأربعة. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زيادة على ما فيها، فحرم علينا صلى الله عليه وسلم كل ذي نخلة من الطيب وكل ذي ناب من السباع، بقت ست الحاجات هنا. يبقى على ذلك لنا الأحناف يقولوا ما ناخدش من هذا الحديث، ما ناخدش، ليه ما تاخدوش؟ قالوا أن هذا حديث أحاد، وحديث أحاد ينسخ القرآن، لا ما ينسخش القرآن، يبقى لا نعمل بهذا الحديث، لا نتمسك بالقرآن. الجمهور قالوا لا، لم ينسخ القرآن ولكنه زاد على ما فيه، لو كان ناسخا كان قل لا أجد إلا كذا، يبقى لغى الأربع حاجات دي وزاد غيرها، ما لغاهاش الأربع حاجات يعمل فيها. وإن كان واضح إنه ناسخ لجزئية معينة وهي القيد قل لا أجد إلا كذا، قل لا أجد إلا كذا، فوجد بعد ذلك أخبر الله عز وجل بشيء آخر فأثبته لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان زيادة على ما في القرآن ولم ينسخ الأربعة، بقول الأربعة ستة. لذا جزء آخر شيء آخر زي قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ونسل أخي إلى آخر ما ذكرهم، والآخر والمحصنات والنساء إلى ما ملكت أيمانكم. وبعدين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم الجامع بين المرأة وعماتها والمرأة وخالتها، اللي هنا شفت النساء انه ان تجمعوا بين الاختين، الحرام عندما يقول الأختين السنة النبي صلى الله عليه وسلم زادت عليها، وطبعا السنة وحي من الله عز وجل، فزادت عليها أنت الجامع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هنا الأحناف يقول لنا أن ده حديث أحاد، ولكن أي حال يرهم العمل به أن الإجماع على ذلك. فلما يجمع العلماء يقول العمل بالإجماع، الإجماع هو اللي نام في هذا الشيء. فهنا ده من الأمثلة نقول السنة زادت على القرآن شيئا ويلزمنا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. لنا القدامى هنا والآية حجة لنا، يعني حجة للجمهور منهم الحنابلة على الأحناف في أنية شرط وصحة الوضوء. قال قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني اغسل بنية أن قائد لهذه الصلاة، أي للصلاة كما يقال إذا لقيت الأمير فترجل، يعني إن شاء الله بكيت مع شارك الزنين للأمير، فهنا كأنه لقمتم إلى الصلاة فاغسلوا، اغسلوا لي من أجل الصلاة، كأنه مضمن للكلام أنية فيها. قال قولهم ذكر كل الشرائط، يعني قول الأحناف إن الآية مذكور فيها كل الشرائط، يقول لنا في القدامى لا مش كل شرائط، الأركان بتاعة الوضوء مش الشرائط، فالشرائط تؤخذ من شيء آخر زي ما ذكر في آية التيمم. قال قولهم مقتضى الأمر فصول الإجزاء، يعني ربنا أمر إذا قمتم فعلوا كذا، إذا فعلت هذا فقط إلى هذا أجزأني، يقول لنا ذا المقتضى وجوب الفعل والإجزاء يؤخذ من جملة الأركان والشرائط بدليل التيمم. أما قول الأحناف إن التيمم يلزم فيه النية، اختيارهم لأن كلمة تيمم بمعنى قصد، هذه فهي كلمة لغة عربية في تيمم بمعنى قصد، يبقى التيمم فقط من اللغة أخذنا وجوب النية فيها. نقول التفرقة بين الوضوء والتيمم وهما من باب واحد لطهارة وطهارة، ده مبيح للصلاة وده مبيح للصلاة، ده في نية وده ما فيش نية، هذا بعيد، والقياس انه ده نية يلزم النية في الوضوء كما يلزم النية في التيمم. وفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وفيها تفصيل في يوم الحديث القادم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.